بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب كراهية ما يصلى إليه وفيه، ما يصلى إليه وفيه، ما يصلى إليه أي أنه يستقبل ويقصد بالصلاة إليه، وفيه درس لأنه يصلى في ذلك المكان أي صلاة في ذلك المكان. فالمقصود من ترجمة شيئان: أحدهما أماكن يعني ينهي عن الصلاة فيها، يعني يصلي الإنسان في داخلها، وأماكن لا ينهي عن الصلاة إليها، يعني يتجه إليها وأن يقصدها بوجهته في صلاته. وقد ورد أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه 7 مواضع يعني نهي عن الصلاة فيها، وهذا مطابق يعني للترجمة فيما يتعلق بالنص في الشقة الثانية الذي فيه. وأما إليه فإنه قد أشار إلى ذلك في ما أشار إليه بعد ذلك، تفيه الصلاة إلى القبور، فلا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها، فأشار إلى ذلك إشارة. والذي ذكره في الباب هو ما يتعلق بالظرف، النهي عن الصلاة في مكان معين، وليس فيه شيء إليه، وإنما إليه جاءت عن طريق الحديث التي أشار إليها فيما بعد. وهذه وقد أرد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم
نهى أن يصلى في 7 مواطن:
المزبلة،
والمزبلة هي مكان الجبل، وهي الأشياء القذرة، فمنها السرجين الذي هو العذرة، يعني بحيث تخرج الأشياء من البيوت وتوضع في مكان، هذا المكان الذي يوضع فيه، وهذا الشيء الذي يوضع يسمى المزبلة لأن فيها الجبل، يعني يوضع فيها الجبل وهو السرجين أو العذرة الأشياء القذرة، هذه قالها المزبلة. المزبلة
والمجزرة
يعني مكان جزر المنعود، فهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وذلك أن فيها النجاسة وفيها الأوساخ. نعم.
والمقبرة
يعني أماكن القبور، سواء كان ذلك يعني بين القبور أو في أي مكان منها، يعني وإن لم يكن فيه قبور ما دام أنه تحيط به أسوار المقبرة وجدران المقبرة، فإنه لا يصلى في المقبرة مطلقة، سواء كانت بين القبور أو في مكان في المقبرة ليس فيه قبور، لأنه داخل تحت اسم المقبرة.
وقارعة الطريق
ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت إذا دفن، فإنه يعني يصلى عليه في قبره يعني صلاة الجنازة بعد الدفن، لأنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الصلاة على القبر فالأصل أن الصلاة تكون في خارج المقابر، بحيث يكون مكان مخصص للصلاة عليها لا يصلي عليها في المسجد لأن ذلك شاهد فقد جاءت السنة بهذا وبهذا. لكن المقبرة لا تكون محلا للصلاة على الجنائز ويصلي عليها صح ذلك، ولكن الأولى أن لا تتخذ مكانا بل يتخذ مكان خارجها. وأما بالنسبة للصلاة على القبر بعد الدفن فهذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارعة الطريق يعني المكان المطلوب الذي وهو جادة التي تمشي فيها الدواب، تمشي فيها البهائم كالحمير والبغال والإبل والبقر والغنم، يعني هذه الجادة التي تسلك ويسلكها الركبان على الحمير وعلى الدواب، فإنها عرضة لحصول النجاسات يعني مما بوله نجس وروثه نجس. فأما ما كان بوله طاهرا وروثه طاهرا كالإبل والبقر والغنم فهذا لا يؤثر، وإنما التأثير في الدواب الأخرى التي أبوالها نجسة وأرواثها نجسة. نعم.
وفي الحمام،
وفي الحمام هو مكان الاستحمام، المكان الذي يكون فيه الاستحمام، وذلك لما يحصل فيه من القدر، والمقصود من ذلك المكان الذي يغتسل فيه ويستحم فيه، لأنه معقود من الحميم وهو الماء الحار الذي يستحم به، فيقال له الحمام. فالصلاة فيه كذلك لأنه عنها في هذا الحديث وفي غيره. نعم.
وفي معاطن الإبل،
وفي معاطن الإبل وهو المكان الذي تبرك فيه في عند شربها وبعد شربها وعند وردها الماء تشرب ثم تبرك في مكان قريب منه، فهذا يقال له معاطن. المعاطن وهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند وردها الماء، فإنها تشرب ثم تبرك في معاطنها فإنه لا يصلى فيها. نعم.
وفوق ظهر بيت،
وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، يعني فوق الكعبة. وقالوا لأن الإنسان لا يستقبل شيئا لأن الكعبة تحته وهو لا يستقبل منها شيئا، ومعلوم أن صلاة النافلة تصح في داخل الكعبة، وأما الفريضة فإنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها الفرض. وأما فوق ظهرها فإن انحفلت الصلاة فإنها تصح لأنها مثل ما لو صلى الإنسان إلى مكانها، إلى مكانها مكان الكعبة، مثل ما لو صلى الإنسان متجه إلى المكان الذي لم يبني من الحجر، فإن صلاته صحيحة لأنه جزء من الكعبة وإلا ما صلى فيه بنيان. فلأن الإنسان متجه يعني من الخارج إلى باب الحجر مقابل له الباب الدخول باب الخروج، يعني هنا بابان متقابلان، فإنه يصلي إلى باب بنيان، وإنه يصلي إلى فضا، يصلي إلى فضا. فهذا مثل ذلك، لو حصلت الصلاة يعني فوقها بالنسبة للنافلة فإنها تسع، أما بالنسبة للفريضة فإنه لا يصلى الفرع في داخل الكعبة، وإنما يصلى في داخلها النفل. والحديث الذي يرى الحديث بعيد، ولكن بعده بعد ما جاء فيه ورد فيه حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالنسبة للمقبرة والحمام فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي زيادة، وفي معاطن الإبل سيأتي الحديث يعني في ذلك. وفيما يتعلق بالمزبلة معلوم أنه فيها النجاسات، ومعلوم أنه لا يجوز أن يصلى في مكان نجس أو متنجس، وكذلك أيضا المزبلة يعني ما فيها من الدماء، وكذلك قارعة الطريق لما فيها من وجود النجاسات، ولما فيها أيضا من الإنعاج بالمصلي، يعني يصلي كما يصلي ثم جاءت الإبل أو جاءت الدواب أو جاءه يعني هذا يؤثر ذلك عليه في صلاته فلا يصلى فيها. نعم.
إذن يبقى بس فوق ظهر بيت الله،
فوق ظهر بيت الله هو الذي يعني ما نعلم شيء يدل عليه بخصوصه، وهو الصلاة فيه مثل الصلاة إلى غير استقبال، بل استقبال المكان، لأن الإنسان كما شرط لا يصلى مستقبلا باب الحجر، هو خارج الحجر لكن مستقبل باب الحجر، وأمامه كل تبع حتى من وراء الحجر من هناك كله فاضي امامه. طيب الشيء الصحيح لان المستقبل مكان المتعبه لان الحجر فيه المتعبه. فالانسان اذا صلى اليها المستقبل صحيح. ولا هدمت الكعبه يعني وقبل ان تبنى فانه يصلى الى موضعها يصلى الى مكانه يصلى الى مكانه. وفي اخر الزمان اذا هدم الكعبه في السيارتين فان الناس يصلون الى مكانها. فالحاصل ان من فقد حريه الله لا نعلم دليلا يعني يدل على منعه. والحديث الذي ورد هذا الذي ارده المصنف هو حديث ضعيف لان فيه زيد بن جبيره وهو متروك.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان فقه اخرجه اصحابه في سته الا ابا داود.
عن المقرئ.
عن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ هو فقه اخرجه اصحابه في سته.
عن يحيى بن ايوب.
عن يحيى بن ايوب هو صديق اخرجه اصحابه في سته.
عن زيد بن جبيره.
عن زيد بن جبيره هو متروك اخرجه الترمذي وابن ماجه.
عن داود بن الحصين.
عن داود بن الحصين وهو
ثقه اخرجه ابو داود اخرج الى اصحابه
في سته. ثقه اخرجه اصحابه في سته.
عن نافع.
النافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العبادلة من الصحابة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه.
ثم رأى طريقة أخرى وفيها سيد بن جبيرة فقال نحوه بمعناه.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو الشعبي وثقة أخرجه البخاري ومسلم وسيد النسائي.
عن سويد بن عبد العزيز.
سويد بن عبد العزيز وعويس.
نعم.
وعويس بن حجر الترمذي وابن ماجه. عن زيد بن جبيرة. نعم.
عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابي مرثد وجابر وانس وابو مرثد اسمه كناز بن حصين.
وفي الباب عن ابي مرثد هو كناز بن حصين وحديثه يثير انه لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها وهذا هو الذي يدل أو الذي أشار إليه المصنف وقيله إليه ما يصلى إليه وفيه لأن ما ذكره في الباب من الحديث يتعلق بفيه اللي هو الظرف. وأما إليه فلن يذكر شيئا ولكن هذا الحديث فيه يدل عليه والذي ترجم به المصنف أشار إليه هنا إشارة دون أن يذكر مثل الحديث. وابو مرثد كناز بن حصين اخرج له
مسلم وابو داود
الترمذي والنسائي.
وجابر
بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانس
بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى وحديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيره من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر.
إيش قال زيد؟
في قبل وقابله. بالمناسبة
يعني. وزيد بن جبير. لأن على تأثير كبيرة.
نعم.
كبيرة وجبيرة. نعم هذا ذكر من أجل التنظير. وتقارب يعني في الألفاظ والذي تم من قبل المشتبه وهو جبير وجبير وجبيرة هذا هو المشتبه. نعم هذا ليس له علاقة في الحديث وإنما ذكر من أجل التشابه بينهم في اسم الأب وهذا يسمونه المشتبه يعني الذي ويقال له المؤتلف والمختلف ما يعني يتفق من حيث الرسم ويختلف من حيث النطق اما بالشكل فاما بالنطق اما بالشكل فاما بالنطق هذا قال له مؤتلف ومختلف وقال له متشابه.
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.
نعم مش الاسماء.
وقد روى الليث بن سعد.
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له ابن عمر العمري وهو مكبر وهو ضعيف. أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
عن نافع عن ابن عمر عن عمر يعني معناه أنه من نسب عمر. نعم.
وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.
وحديث
داود عن نافع ابن عمر
يعني داود الذي فأجل مرة يعني أشبه يعني من ناحية أن الفرق بينهم يعني كلها ضعاف لكن بعضها أشبه من بعض. ولكن يعني كما هو معلوم زيد بن جبيرة متروك وأما هذا فهو ضعيف الذي هو عبد الله العمري.
وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الستة.
صلى الله عليك. يقول السائل هل من صلى في هذه المواطن السبع صلاته باطلة؟
نعم فيما يتعلق بالأشياء التي ورد فيها يعني منع مثل المقبرة والحمام وكذلك المزجلة يعني مثل نجلس المزجرة يعني الذي هو أماكن الدماء وكذلك ضعاف الإبل لأنه ورد فيها النهي و إيش بدي
قالعة الطريق
هي مظنة النجاسة وأيضا يعني ما فيها من الإزعاج يعني يبدو أنها خص من غيرها وأن الصلاة فيها يعني لو حصلت الإنسان يصلى في الطريق فالصلاة صحيحة. أقول فالصلاة صحيحة وهو قضية الله ثم يتعلق بفضل الله صلى فيه مثل إذا وقع فإنه يصح.
يقاس على من صلى يعني فوق ظهر بيت الله يعني مثل الصلاة داخل الكعبة.
نعم مثل الصلاة داخل الكعبة.
يقول فضيلة الشيخ عندنا الجنائز يصلى عليها في المقبرة ولا نستطيع تغيير ذلك فماذا نفعل؟
لا تصح الصلاة إذا وجدت تصح الصلاة ولكن الذي ينبغي هو أن يعمل على أن تصلى عليها خارج المقبرة. لا يقال أن من صلي عليه في داخل المقبرة ما صلي عليه يصلي عليه لكن العمل خلاف السنة ولكن صلاة وجدت لا يقال أنه دفن بدون صلاة فإنما صلي عليه ولكن ليس هذا محل من الصلاة ثلاث صلاة تصح لكن هذا ليس مثل صلاة ثلاث الركوع والسجود الذي يصلي فرع مثل فإنه لا تصح لأن مثلا لا تخرج بها في القبور وقال ونهى عن صلاة المقبرة هو الحمام فلا تصح الصلاة إذا وقعت. وأما الجنازة فإنها تصح لأنها صلاة جنازة من يصاف عن ميت في قبره صلاة جنازة ولكن هذا ليس ولكن هذا خلاف السنة لأن السنة ما يصلى عليها في مكان خارج المقبرة أو في المسجد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
ثم أرد أبو عيسى باب في الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. والمعاطن كما عرفنا هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عند إرودها الماء لأنها تشرب من الماء إذا جاءت يعني ما تأتي للمعاطن أولا وهي قد رمعت فإنما تأتي حتى تشرب وإذا شربت وأخذت حظها من الماء بركت في تلك المعاطن بركت في تلك المعادن. هذه معاطنها. ومرابط الغنم هي كذلك الأمات التي تربض فيها وكما كانت عند الماء في مكان آخر الذي هو مكان إيوائها ومكان يعني مبيتها. هذه هي مرابط الغنم. ومرابط الغنم جاءت السنة في أنه يصلى فيها وأنه لا بأس بذلك. وأما معاطن الإبل فقد جاء أنه في ذلك النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة. وليس ذلك للنجاسة لأن أرواس الإبل وأبوالها طاهرة مثل الغنم. لأن بيل ما يؤكل لحمه وروثه بيل وروث ما يؤكل لحمه طاهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وأن يستشفوا بها. والاستشفاء لا يكون بحرام والتجارة لا يكون بحرام. فهذا يدل على طهارتها وأنها غير نجسة. يعني بيل ما يؤكل لحمه وروثه البيل والروث كل ذلك طاهر. وإنما النجس ما كان محرم الأكل مثل الحمير وغيرها من محرمات الأكل فإن أبوالها وأرواحها نجسة. فقيل يعني في علة ذلك قيل لأنها خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الأحاديث وفيها يعني الشدة. وقد يحصل لمن يصلي في معاطنها أنها تؤذيه لو حصل فزع أو حصل شيء فإنها تؤذيه وتضره. بخلاف الغنم فإنها خلفها هيا ما يحصل منها الضرر على المصلي اللي يصلي في مرابطها. بخلاف الإبل فإنها قد تهلكه وقد يعني تتلفه إذا حصل لها يعني طولها وحصل لها يعني إزعاج وحصل لها جفال. فإنها قد يحصل لمن يصلي في معاطنها يعني بسبب ذلك أذى.
صلوا في مرابض الغنم.
الأمر هذا للإباحة ليس للمشروعية والاستحباب فإنما هو للإباحة. يعني مباح لكم أن تصلوا يعني معناه لكم أن تصلوا ما معنى الناس رح يبحثون عن مرابضها ليصلوا فيها وينتفعوا هذا الأمر وأن هذا سنة. لا يقل هذا سنة وأن الإنسان يبحث عن مرابض الغنم ليصلي فيها ولكن للإباحة يعني للمجال لكم أن تصلوا هذا هو معناه.
ولا تصلوا بأعطان الإبل
يعني معناه رخص لهم في هذا ولم يرخص لهم في هذا. رخص لهم هنا ولم يرخص لهم هناك.
قال حدثنا أبو كريب
وهذا الأمر بالإباحة. والأمر بالإباحة أحيانا يكون إذا جاء بدل الحذر النهي بعد الإباحة بعد الحذر يكون بإباحة. مثل إذا حللتم فاصطادوا لأن الناس منعوا من الاصطياد ما بين محرمين. وإذا حلوا من إحرامهم إبيح لهم الاصطياد ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم قبل الإحرام. ولكن ليس من ذلك الناس مأمورين إذا حلوا رحمة الله إذا حلوا من إحرامهم خلاص ينتشرون يبحثون عن الصوت. كيف هذا يعني استحباب أو سنة أو تشريع لهم بأن يفعلوا؟ فإن من أبيح لهم شر منع منه فعاد ذهب المنع وعادة الإباحة التي كانت موجودة من قبل. لأنه قبل ما كان هناك أمر بالاصطياد الناس ما هم أمروا بالاصطياد أبيح لهم الاصطياد قبل أن يدخلوا في الإحرام مباح لهم الاصطياد. فإذا انتهوا من الإحرام عاد لهم إباحة الاصطياد الإباحة. ولا أنه يحسن في الصادق يعني خلاص مشروع الإنسان إذا انتهى من الإحرام من الغلع عن صيد يسود والحجاج رح يبحثون عن صيد يسود. لا يعني المقصود من هذا الإباحة. فكذلك هنا هذا إباحة.
حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن هشام عن ابن سيرين.
عن هشام الدستوعي.
هشام
الحسان. هشام الحسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث وهو أكثرهم حديثا.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله أو بنحوه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال بمثله أو نحوه, يعني بمثله يعني معناه أن اللفظ مطابق, أو بنحوه يعني معناه أن المعنى واحد ولكن اللفظ فيه تغيير. وهذا شك هل هو بمثله أو هو في نحوه.
قال حدثنا أبو كريم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين.
أبو حصين هو عثمان بن عاصم.
نعم.
عثمان بن عاصم ثقة أخذها أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وإذا كان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وفي الباب عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
والبراء.
والبراء بن عازب أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وسبرة بن معبد الجهني.
وسبرة بن معبد الجهني أخرج حديث
البخاري
تعليقا عن مسلم أصحاب السنة.
عبد الله بن مغفل.
عبد الله مغفل أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وابن عمر وأنس.
وابن عمر وأنس من رويتهما.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق.
أصحابنا لأنها الحديث وبه يقول أحمد وإسحاق ومنها الحديث. وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة فحديثها أخرجها أصحاب في ستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويه الحنبلي ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفع.
ورواه
إسرائيل.
إسرائيل هو ابن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب. سعيد بن يونس بن أبي إسحاق.
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفع.
نعم.
واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم.
ثم ورد حديث أنس بن مالك أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم, يعني أن هذا الصلاة في مرابض الغنم جاء من قوله من فعله, جاء من قوله أي قال صلوا في معاطنا في مرابض الغنم وجاء من فعله أنه كان يصلي في مرابض الغنم, فدل على أن الصلاة فيها جائزة وأنها مباحة وأنه لا منع منها. لكن لا يقال أنها سنة, مع أن الإنسان يبحثون ناس يبحثون يذهبون ليفعلوا هذه السنة, لا ليست سنة ولكنها جائزة فصلاتها صحيحة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هنا البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي التياح الضبعي.
عن أبي التياح الضبعي هو يزيد.
يزيد بن حميد.
يزيد بن حميد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. بسم الله إليك. يقول حفظك الله عندنا في بلدنا نخرج أحيانا إلى الصحراء وإذا نزلنا فإننا ننزل عند الشجر الكبير لنستظل به ونتقي الريح. وهذه الأماكن غالبا ما تكون أماكن مبارك للإبل لكنها مؤقتة أحيانا فتكون قديمة، فهل هذا يشمله النهي؟
ما يصل، لأن المبارك المعاصم الإبل هي التي تكون عند الـ عند الـ عند الـ عند ورودها للماء، يعني تبرك فيها وتعطن فيها. وأما قضية مجرد نظرة إبل وكان يعني قد برك فيه بعير هذا لا يصل.
وآخر يقول كان عندي إبل لها مبرك معين في البيت ثم انتهت نفدت الإبل. يقول ينقل عن الحافظ بن حجر أن سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكونها حيوان من الشيطان أو من الشياطين خلافا للغنم فهي من حيوان الجنة.
هو جاء أنها خلقت من الشياطين
والغنم حيوان الجنة.
ماذا عن ثبوتها؟
وهذا يسأل عن صحة حديث عن البراء قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
الذي أذكر أن فيه أن كيف من الشياطين أنها وردت هذا أنه عنها
عن البراء
البراء ولا عجاه
يقول أنه عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
ثم رجاء أبو عيسى رحمه الله باب الصلاة على الراحلة حيث ما توجهت. هذا في النزل يعني أنه يصلى على الرواحل أينما توجهت سواء كان متجه للشرق أو الغرب أو سواء جهة كلها أو جهة كلها، فهذا بالنسبة للنازلة. وأما بالنسبة للفريضة فإنه إذا جاء وقتها فإنه ينزل ويصلي ولا يصلي النازلة ولا يصلي الفريضة وهو على الراحلة إلا إذا كان مضطرا عند الاضطرار والنزول، يعني حيث لا يمكن النزول أو يكون يعني مثلا الأمر يعني فيه خوف شديد وأنه يعني جدوا لهم السير ولو نزلوا لا صار عليهم خطر، أو مثل الطائرة مثل الذي تأخذ الوقت قبل أن يعني يصلوا فإنهم يصلون إلى جهة القبلة مثلا في الطائرة إذا تيسر لهم ذلك، وإذا تيسر لهم ذلك كانوا يصلون على حسب أحوالهم ولا يصل الصلاة حتى يخرج الوقت، لا تؤخر الصلاة عن وقتها بل الإنسان يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يؤخرها عن وقتها. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة إنما هو في النازلة كل النوافل يصلى عليها ولا ينزل إلا الفريضة، والوتر كذلك يصلى على الراحلة كما يصلى عليه بقية النوافل، ولكن الذي ينزل من أجله هو الفرض فقط. ولكن جاء في سنن أبي داود أنه عند ابتداء الصلاة يتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يتجه إلى وجهته، يعني عند ابتداء الصلاة النازلة عند التنفل يصلي متجها إلى القبلة، يعني يستقبل القبلة ثم يحرف دابته إلى الوجهة التي يريد. هذا يعني جاء في سنن أبي داود. وأما هنا ذكر الأمر مطلق أنه يصلي حيثما توجهت، وفي سنن أبي داود بيان أن البدء يكون إلى جهة القبلة ثم يكون الاتجاه إلى الوجهة التي يريد من أي جهة كانت شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا مستقبلا القبلة غير مستقبل.
يقرا الحديث اللي في أبي داود عن الوجوب، يعني يجب يستقبل أول شيء ولا مستحب؟
لا، هو جاء أنه كان يفعل كذا هو جاء يفعل
لو ان الانسان
ابتدأ
الصلاه من اولها النافله
بغير قبله تصح؟ والله يقول لا، يعني ما في شيء، لان فيه انه كان انه يستقبل كذا انه في اول قبله، لكن كان تبطل الصلاه اذا لم يستقبل لأن الحديث هذا حديثات مطلقة، ولكن يعني يدل على أن الإنسان يفعل ذلك، لكن لو لم يفعل قال ثلاثة لا صحيح ما أعلن شيء فيها.
عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أفضل من الركوع،
يعني معناه السجود والركوع بالإيمان، يعني يومي في ركوعه وسجوده والسجود أفضل من الركوع.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع،
ومحمود بن غيلان مرة ذكره، وكيع هو من جرح الرؤى في ثقة أخرجه أصحاب في الستة،
ويحيى بن آدم،
نعم يحيى بن آدم مرة ذكره،
عن سفيان عن أبي الزبير،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس وهو صديق أخرجه أصحاب في الستة، عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال في الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد،
أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعامر بن ربيعة،
وعامر ربيعة أخرجه القاضي في الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والأمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها.
يعني معناه اتفاق مثلا إجماع.
أحسن عليك، هذا سفر وحضر؟
لا في السفر رقم، أما في الحضر لا يتنفل في الحضر على الدافة، وإنما يتنفل في السفر.
يقول الأخ هل أجر من صلى راكبا نصف أجر من صلى قائما؟
لا أعلم شيء يدل على هذا. الجلوس ثلاث عن جلوس ورد أنها في النافلة عن النصف من صلاة القائم، جاءت السنة بذلك. وأما الصلاة على الراحلة حاجة عن النصف أو مثل أو ما إلى ذلك لا أعلم في ذلك شيئا يدل عليه.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع،
أبي خالد، أبي خالد
الأحمر،
نعم،
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به.
ثم أرد أبو عيسى
الصلاة إلى
الراحل، يعني كان هو يجعلها سترة يستقبلها، يجعلها سترة له، اتخاذها سترة، يعني هذا هو مقصود من هذه الترجمة، الصلاة إليها أي يعني يستتر بها ويجعلها سترة له، هذا هو مقصود من الحديث من أن الترجمة. وقد أرد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحل بعيره أو راحلته، يعني شك من الراوي هل قال بعيره وراحلته، ومعلوم ان البعير الراحله هي البعير والبعير هو الراحله، ويقال الراحله راحله لانها ترحل ووضع عليها الرحل، ويصلي اينما توجهت به، وهذا يدل الترجمه السابقه، وهذا يتعلق بالترجمه السابقه، ولكن الترجمه هذه اول الحديث هو الذي شاهد لها ودليل عليها، وهو انه يعني يبتكر براحلته، يعني يجعلها سترة له يصلي إليها. نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به،
يعني شيئا، يعني شيئا، يعني الأول الثاني هو الذي جاء في الباب السابق، وهذا هو الأول هو مطابق الترجمة.
يجعلها سترة،
سترة، نعم يصلي بها جعلها سترة، يعني ما يمر أحد بينه وبينها،
مع أنه يمكن اتخاذ شيء آخر أو في حكمة أخرى
ممكن، ولكن هذا يدل على أن هذا جائز وأنه اتخذ سترة.
بعض الناس بيطبق السنة إذا نزل يحط السيارة قدامه يصلي إليه.
السترة كما هو معلوم تكون لأي شيء، يعني سيارة أو غير سيارة, لكن ما يقال أنها أن الإنسان سنة أن الإنسان يصلي للراحلة, سنة أن يصلي للتتراحلة راحلة أو غير راحلة.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع صدوق كان له وراق أدخل عليه ما ليس منه فنسخ فلم ينسخ فسقط حديثه, هكذا قال حافظ حجر, وقد أخرج حديثه
الترمذي
وابن ماجه, إلا أن الحديث ثابت في صحيح البخاري, جاء في صحيح البخاري يعني أنه كان يصلي إلى راحلته أو يصلي إلى بعيره, فالحديث ثابت.
عن أبي خالد الأحمر.
عن أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان وصدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر قد مر ذكرهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب إذا
حضر العشاء
وقيم الصلاة
فابدأوا
بالعشاء. والمقصود من ذلك أنه إذا حضر الطعام تقدم ويعني وقيمة الصلاة فإن الإنسان يأكل ولو فاته شيء من الصلاة, فذلك لأنه لو ذهب وهو يعني نفسه متعلقة بالطعام فإنه سيتفوش, تحصله تفوش بذلك وتعلق نفسه به ويعني باله منشغل به. ونقصد أن الإنسان يقبل على صلاته يقبل على صلاته فلو ليس عنده ما يشغله عنها فهذا يكون مشغولا عنها. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يبلغ به بمعنى يرفعه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه العبارة مطلقة يعني يحتمل أن يكون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل أن يكون قال رسول كذا, أنا أقول ذلك لأنها لفظ مطلق يحتمل عدة احتمالات من الكلام, ولكن مقصود أنه يرفع إلى رسول الله, أنه مرفوع يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا حضر إذا أقيم في الصلاة إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة تبدأوا بالعشاء تبدأوا بالعشاء, كذلك ليكون الإنسان في حال صلاته وهو مستريح البال غير متشوش غير متعلق من قلبه بذلك الطعام الذي قدم وهو بحاجة إليه.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف العلاني ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة.
عن أنس
عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره هذا رباعي هذا من الرباعيات عند الترمذي لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص والترمذي عنده ثلاثي واحد عنده ثلاثي واحد وعنده رباعيات وهذا منها.
عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
يبلغ به يعني معناه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ هل الحكم خاص بصلاة العشاء أم أنه يعم؟
لا يعم أقول يعم الصلوات لا قدم الناس بحاجة إلى الطعام سواء غدا أو عشاء فإن الحكم واحد.
باب عن عائشة
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق والواحد من سبب أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر
نعم مرة ذكره
سلمة بن الأكوع
سلمة الأكوع مرة ذكره
سلمة
سلمة الأكوع مرة ذكره
وأمي سلمة
أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأم سلمة فيها هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر.
أبو بكر هو عبد الله بن عثمان عبد الله هو أبو بكر بن أبي قحافة هذا عبد الله بن عثمان وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عمر مرة يكره.
وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة.
نعم هذا يقول أحمد وإسحاق مرة يكرهون.
قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده.
وهذا كلام عن وكيع أنه إذا كان يخشى فساده. والظاهر هو القول الأول ليست المسألة معلقة بالفساد وليست خشية عن طعام يفسد وإنما المقصود هو يعني كان الإنسان يقبل على صلاته غير متشوش وغير مشغول بال وليس المقصود الخوف على الطعام انه يفسد.
والذي ذهب سمعت يقول سمعت الجارود
وحيد الجارود هو ابن معاذ اخرج حديثه
تلميذ
النسائي ثقه اخرج حديثه تلميذ النسائي.
والذي ذهب اليه بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء
يعني أشبه بالاتباع الذي هو كونه يعني من أجل التشوش وليس من أجل الخوف على فساد الطعام.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يقوم أو لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء
يعني شيء من الحاجة للطعام يعني كوننا متعلقة النفوس بالطعام يعني حيث قدم أحضر.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وهذا أثر عن ابن عمر ذكره أولا ثم ذكر الإسناد آخرا. الإسناد
هو في الأول ذكر مرفوع قال وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم لكن بعد ذلك
قال يعني هذا الإسناد اللي بعده.
نعم.
قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
نعم.
قال حدثنا بذلك هناد
هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في صحيحه وأصحاب السنة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبدة
عبدة بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
مرة ذكرها.
لكن كلام أحمد شاكر يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر من فعله.
إيه
صار الحديث كله
كيف؟
يقول الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وليس في حديث مسلم القسم الموقوف على ابن عمر.
نعم مش النص اللي قبله.
وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم حديث مثل اللي راح
كيف يكون الإسناد يعني قصدي مو بأثر حديث موقوف متابعه بفعل.
نعم لكن الأثر هو ذاك الأخير يكون تعشى.
تعشى نعم. يقول السائل صلى الله عليه كيف يفعل من دخل إلى المسجد وقت أذان المغرب إلى هذا المسجد وكان صائما يصلي تحية المسجد أو يفطر يجلس يفطر؟
الذي يبدو أنه يصلي تحية المسجد أولا ثم يجلس يفطر لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أحسن الله إليك أجلنا صلاة الجماعة
حتى النافلة. نعم أحسن
الله إليك أجلنا
بس هذا لأن دخل المسجد إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين
طيب يأخذ له تمره
هذا خلاص إنه سلوه واجب ما في مشكلة وإن شربه واجب يصح.
طيب هذا بارك الله فيك يود منكم توجيه لبعض إخواننا يخرجون من الدراسة ويكونون على جوع فينطلقون إلى المطعم ويؤخرون صلاة الجماعة.
هذا لا يدخل تحت ما جاء في الحديث لأن الحديث يحضر الطعام وهذا ما أحضر هم الذي حضروا اليوم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
ثم رجع أبو عيسى هذه جهنم الصلاة في النعاس. الإنسان لا يصلي الإنسان إذا ناعس لأن الإنسان لا يعطل صلاته ما دام أنه فيه النوم إنما عليه أن ينصرف ويرقد ثم يصلي وهو هادئ البال وهو مستيقظ متنبه متيقظ ليس يعني شغله النوم عن صلاته. وذكر أيضا أن من مفاسد ذلك أنه قد يحصل منه أنه بدل ما يعني يستغفر أنه يسب نفسه ويدعو على نفسه لأنه لأن النوم يعني غلبه فهو يتكلم يعني لسانه يتكلم من غير يعني ما يعقله قلبه بسبب غلبة النوم عليه. فدل هذا على أن الإنسان يقبل على صلاته وهو مستيقظ متنبه متيقظ لا يصلي وهو لا يعقلها بسبب النوم وبسبب النعاس. وهذا سواء كان في الفرض أو النفل يشمل الفرض والنفل والنفل هو الذي في الغالب أنه يعني يكون فيه يعني أن طول القيام وصلاة الليل يعني يمكن إنسان يحصل له وقد يحصل له يعني في صلاة الفرض شيء من ذلك. والحاصل أن الإنسان يقبل على صلاته سواء كان فرضا أو نفلا وإذا كان لا يعقلها بسبب النوم فإنه لا يصلي في تلك الحال لا يصلي في تلك الحال وإنما يعني يعمل على ما يجعله متيقظا بأن يغتسل مثلا حتى يطير عنه النوم أو أنه يعني ينام لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
يعني معنى أنه ينفرغ من صلاته ويرقد إذا نعس يعني حصل له النعاس أدرك لكن ما يستطيع أنه يصلي بسبب النعاس والنوم فإنه ينفرغ ويرقد نعم حتى يذهب عنه النوم.
فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري في جزء القراءة صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبده بن سليمان الكلابي.
هذا مرة ذكره.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة خلى أصحابه في الستة.
عن أبيه.
أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن يبديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول ليصلي بهم رجل منهم.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب إذا زار قوما
نعم لا يصلي بهم،
لا يصلي بهم يعني لا يتقدمهم في الإمامة، وإنما يجعل واحدا منهم يصلي بهم، ولكن لو أذن له فإنه يجوز، ولكن الأصل أن صاحب الدار أحق وأولى إذا كان يعني أهلا للإمامة فهو أحق وأولى من غيره، ولو كان غيره أقرأ منه وأعلم منه لأن الحقية له. وإذا أذن فإنه يكون لأنه جاء ما يدل على ذلك، ذلك في حديث أبي مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري البدري الذي فيه أم القوم أقراهم بكتاب الله وهو في صحيح مسلم، ولكن اللفظ الذي فيه ذكر الصلاة في البيت في البيت بإذنه هذا جاء في سنن أبي داود والذي في صحيح مسلم ولا يوم أن رجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، في ذكر القعود والجلوس هذا في صحيح مسلم، ولكن في سنن أبي داود أنه يعني لا يجلس ولا يصلي في بيته إلا بإذنه، فدل هذا على أن صاحب المكان هو الأولى وهو الحق وأن غيره لا يصلي إلا بإذنه. وحديث مالك بن الحويرث هنا يعني أمر غيره أن يصلي وحدثهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في حديث الحديث عند أبي داود التقييد بأنه لا حصل الإذن فإن ذلك فاعل.
قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد عن وكيع عن أبان بن يزيد العطار.
أبان بن يزيد العطار ثقة خرج أصحابه الستة إلا بن ماجه.
عن بديل بن ميسر العقيلي.
عن بديل بن ميسر العقيلي هو
ثقة خرج مسلم وأصحاب السنة.
ثقة خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عطية رجل منهم.
عن أبي عطية رجل منهم قال عن الحافظ التقريب مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن مالك بن الحويرث.
عن مالك بن الحويرث أخرج حديث أصحابه في الستة. لكن الحديث الذي عند أبي داود هو يدل على ما دل عليه وهو شاهد له.
يقول كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث.
كان المقصود يعني لا في الحديث يعني ليس في أمور الدنيا وإنما هي في أمور يعني في علم أو في شيء من ذلك. وأما الأماكن الصلاة فلا يصلح أن تكون محلا لحديث الدنيا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. يقول وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول ليصلي بهم رجل منهم.
على كل حديث الذي في سنة أبي داود قال يعني لا يعمل رجل لا يعني يعمل رجل في بيته
سلطان ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه.
لا هذاك في مسلم لكن الذي في يعني لا يعني يصلي لا يجهل يتكلم ولا يصلي إلا بإذنه يعني ولا يأمه إلا بإذنه لأن فيه إذنين يعني لأن ذكر الصلاة موجودة في صحيح مسلم موجود الجلوس يكون يجلس على تكريمه الى بلده واما هناك في ذكر الصلاه.
باب ما جاء في كراهيه ان يخط الامام نفسه بالدعاء.
راح الرجال كلهم مروا
اي نعم اسحاق ومر معنا.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الحكمة من هذا النهي أن لا يصلي الإنسان بمن زاره؟
يعني كان أن هذا الحق هو الأصل أنه حق لهذا صاحب البيت أو للسلطان، السلطان يعني إذا حضر فإنه هو لحق بالإمامة، السلطان إذا حضر هو لحق بالإمامة، وصاحب البيت هو حق بالإمامة في بيته. يعني كان المقصود من ذلك الذي يكونه صاحب المكان فهو أولى بالإمامة، لا يأتي أحد يتقدم عليه، يأتي يتقدم خلاص يقدم نفسه، وكأنه يعني لأن هذا يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل، يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل لأن يعني يتقدم أحد. أما أن يأتي هو يتقدم ويقدم نفسه هذا اكتياف عليه وإقدام على شيء لم يكن له، والحقية والأولوية إنما هي لصاحب المكان، فإذا أذن له فإنه يتقدم. كما أنه إذا جاء يعني لا يختار له أي مكان، يعني إذا كان مكان مخصص لأناس لهم منزل لهم مكانة يأتي أي واحد يجلس فيه، وإنما يأتي في المكان الذي يقال هجر السنة، فهو الذي له صاحب المحل هو الذي له يرتب الأماكن ويجعل من يتقدم يتقدم ومن يتأخر يتأخر في المكان، فهذا حقه سواء في الجلوس على في مكانه وعلى فراشه أو في الإمامة في الصلاة في منزله. وكذلك السلطان إذا حضر فإنه حق بالإمامة، وهذا يبين لنا أن ولاية النساء أنها ليست في محلها فهي باطلة، كون المرأة تتولى الإمامة وتصير يعني مكان الرجل وتقوم مقام الرجل هذا مما يدل على فساد هذا العمل، لأن المرأة لا تصلي بالناس، المرأة لو صارت يعني والية أو لو تولت لا تكون إمامة للناس، بل خلص الرجال أولها وشرها أخرها وخلص النساء أخرها وشرها أولها، فكيف تكون المرأة تتولى الإمامة؟ فهذا الأمر لا تصح في حق المرأة. فقوله الحديث عن الرجل في السلطان يعني معناه السلطان له حق الإمامة، وإذا تسلطت المرأة أو طلقت أو وليت فإن توليتها حرام، ومن مفاسدها ومن الأمور التي ترتب عليها التي تدل على أنها لا تجوز أن الإمام يصلي بالناس وهو يصلي بالناس، لا يصلي بالرجال، لا يصلي امرأة بالرجال، بل عليها أن تبتعد عن الرجال وتكون في مكان يعني بعيد عن الرجال، خلصوا في الرجال أولها شرف آخرها، خلصوا في الرجال آخرها شرف أولها، يعني هذا من مفاسدها. وقد جاء في الحديث في البخاري لم يرجع قوما سلوا أمرها امرأة، ولكن فيها أمور أخرى يعني مثل الإمامة، لأن الخليفة له حق الإمامة إذا حضر يتقدم بالناس رجلا، والمرأة تحتاج إلى محرم في السفر، والمرأة لا يخلو بها رجل، كل هذه الأمور ما تناسب المرأة في الولاية.
يقول أحسن الله إليك: إن كان أصحاب المحل لا يجيدون القراءة والصلاة،
إذا كان لا يجيدون القراءة فغيرهم يقدمون غيرهم،
أو مثلا أصحاب المحل يظهر عليهم المعاصي حالك،
والله كذلك أيضا غيرهم أولى منه، أقول غيرهم يعني أولى منه.
يقول السائل: هل يجوز للزائر أن يصلي بالناس صلاة الجمعة في بلدهم إذا طلبوا منه، علما بأنه أتاه لأجل الدعوة فأراد أن يستغل الخطبة واجتماعهم لها؟
يجوز
وهو مسافر،
يجوز يجوز يعني.
يقول: هل وردت السنة بالترغيب في تربية الغنم؟
ماذا؟
يقول: كنا في سيارة في سفر وأوشك وقت خروج الصلاة ولا ماء عندنا للوضوء، وطلبنا من صاحب السيارة الوقوف أبا، ما العمل؟
إذا كانوا عدد فيبدو أنه إذا عزموا عليه أنه سيقع، لأنه جمعه واحد فلا صاحبه لوقف. لكن يمكن أنهم ما يعني ما حرصوا على ذلك يعني أو ما حصل منهم يعني كلاما معه بليغ في ذلك، وإلا فإنه لو حصل منه وهم جماعة أنهم يعني تكلموا عليه بقوة وبشدة إنه جاء الواجب عليهم أن يقف. لكن إذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فإنه يجب أن يصلى على حسب الحال ولا يتوقف على وقتها، يعني يتيمم الإنسان على أي مكان من الأرض ويصلي. لكن مثل هذه الصورة قلت أنه يمكن أنه يوقف، فلذلك بالكلام معه بقوة يعني تخويفه وزجره وسيقف. لكن الإنسان مثل ما لو كان بالطائرة ووقت يخرج فإنه يجب أن يصلي، فلو كان عندنا يتيمم على حسب حاله يتيمم ويصلي، فأي مرض من مسألة الصلاة عندهم ما يجب وقعه.
يقول: صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟
لا، إذا كانت يعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يأخذها.
هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟
ينظر إليها في الأول، وأن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده، ينظر إليها قبل أن يصلي ثم بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده.
هل يقاس على النفل سجود التلاوة فيسجد كيفما توجه؟
نعم يمكن، يعني إذا كان يعني سجد التلاوة أخف من النفل، لأن النفل يعني ما يكون لا عن طهارة، وأما سجد التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة.
هذا يقول: أنا أقرأ وأنا على كرسي وأخشى أن سجدت سجود التلاوة يتسخ ثيابي، فهل يعني
تتسخ ثيابي؟
أي ها؟ قاعد على كرسي نزل على القاعد.
سبحان الله، على كل السجود هو بلازم، إن سجد فحسن، فإذا لم يسجد فلا إثم عليه.
لا، أريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي، هو يجعل الكرسي بيوم
لا لا. لا لا، يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد الإيماء عند الذي يصل أن يسجد.
جزاكم الله خيرا.
إذا قصرت تستخفيه بيغتلها.
بارك الله فيك.